أعجب. قال يا أبتي ما أكثر الحاج. فالتفت إليه أبوه وقال يا بني اسمع إلى كلام الرجل الملهم. قال يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. الركب كثير، الركب الذين جاءوا قوافل جاءت ولبست إحراما بالكثير، ربما ولدي الآن 100,000 أو 200,000 أو أكثر، لكن الذي يصدق عليه معنى الحج لكن الحاج قليل. وقل مثل ذلك الصيام، ترى الناس كلهم أثناء الصيام عليهم مظاهر تدل أنهم صائمين من جفاف للشفتين وربما شحوب في الوجه وشيء من التعب، لكن هل جميع هؤلاء يا جماعة يتحقق فيهم معنى الشرعي من الصيام؟ هل هؤلاء جميعا عالجهم الصيام وحسنهم؟ لماذا شرع الصيام؟ هل الصيام شرع يا جماعة فقط لأجل أن يعني نمتنع عن الطعام والشراب وتتحسن صحتنا فقط؟ الصيام شرع لنا وشرع الذين من قبلنا. طيب لماذا هذه العبادة لعظمها عند ربنا جعلها الله تعالى تتكرر على جميع الأمم؟ اسمع ماذا قال ربنا. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الذين من قبلنا كان عندهم صيام، والصيام بالمعنى اللغوي هو الإمساك عن الشيء، وبالمعنى الشرعي الإمساك من طلوع الفجر إلى غياب الشمس عن المفطرة. وكان الأولون الأمم السابقة كان عندهم صيام، قيل أن صيامهم كان عن طعام معين خلال فترة معينة وقيل غير ذلك. المهم كان عندهم شيء اسمه صيام، ولم يشرع الله الصيام لنا ولهم إلا لأنه عبادة عظيمة. طيب لماذا يا ربي شرعته؟ اسمع، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربي؟ لعلكم ايش تجوعون؟ لا. تعطشون؟ لا. بآلام الفقراء تحسون؟ لا. لأموالكم توفرون؟ لا. لعلكم تتقون. إذا الصوم لا يتعامل مع يدك ولا يتعامل مع فمك ولا يتعامل مع أنفك ولا مع عينك، بل ولا يتعامل مع بطنك. الصوم يتعامل مع جزء واحد فقط في جسدك، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. الصوم يتعامل مع عضو من أعضائك لا يراه الناس، يتعامل مع عضو لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع عضو جعل الله تعالى فيه مقر الإيمان والعقل والفكر واتخاذ القرار، هو أهم شيء في الإنسان. قال عز وجل: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تتقون. والتقوى خشية مستمرة، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تتعن صغيرة إن لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ذكروا أن رجلا سأل أبا ذر، قال: يا أبا ذر، ما هي التقوى؟ فقال أبو ذر: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا قال؟ قال: جمعت إلي ثيابي ونظرت واتقيت، جمعت ثيابي حتى لا يعلق فيها شيء من هذا الشوك فيؤذيني، ونظرت مكان موضع قدمي قبل أن أضعها على الأرض، قدر لرجلك قبل الخطوة موضعها، ونظرت موضع قدمي واتقيت الشوك، إذا رأيت شوك اتقيتها، يعني أمشي ببطء وحذر وانتباه. فقال له أبو ذر: فتلك هي التقوى، أن تمشي في حياتك على نور من الله ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، أن تمشي وأن تقول: طيب هذا حلال ولا حرام؟ طيب يجوز أن أنظر هنا ولا ما يجوز؟ كما قال سفيان: قيل له: ما مثل المؤمن؟ قال: مثله كمثل رجل كان في سفينة فانكسرت به وبأصحابه فتعلق بخشبة، فهو يقول: اللهم سلم سلم حتى نصل إلى الشاطئ. ونحن الآن في عصر فتن، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماه بعصر يقبض الإنسان فيه على دينه كما يقبض على الجمر. لكن من حقق التقوى بصومه وفعلا أثر فيه رمضان استطاع أن يستمر على طاعة الله. التقوى أيها الإخوة والأخوات خلق ينهى الإنسان عن الرذائل ويدعوه إلى الفضائل، مراقبة الله تعالى في القلب. لذلك مريم لما خرجت من عند أهلها وأرسل الله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، لما اتخذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، خرجت من مكان العبادة مريم وهي فتاة عذراء، خرجت لأجل أن تقضي حاجتها، فلما خلت عن أعين الناس أرسل الله تعالى إليها جبريل، فجاء إليها جبريل فتمثل لها بشرا سويا. لما رأته وهي في هذا المكان المنزوي المختفي عن الناس وهي لم تره في الطريق، من وين طلع لها الرجل؟ يعني لو كان موجودا من قبل لرأيته يمشي في الطريق، لكن رجل فجأة يخرج أمامي، ما أدري هو أنس ولا جن. فلما رأته قال الله تعالى: فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ما معنى إن كنت تقيا؟ تخاطب فيه مريم شيئا في قلبه، تقول له: إذا أنت تقي وعندك خوف من الله وعندك تقوى من الله فإني أعوذ بالرحمن منك، لأن تعظيمك لربك سيجعلك تخاف من الرحمن وتذهب. وتقول: هذه استعاذت بالرحمن، التجأت إلى الرحمن، إذا الرحمن سينتقم لها فتذهب من عندي. أما إن كنت فاجرا وشقيا فلن يهمك استعاذت من الرحمن ولا ما استعاذت من الرحمن، لأن ما عندك تعظيم لله. فقال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى آخر الآية. فالمقصود أن السابقين أيضا كانوا يعلمون أن التقوى إذا تحققت في القلب دعت الإنسان إلى الفضائل وردته عن الرذائل. بالله عليك، يوسف عليه السلام ما الذي جعله يبتعد عن امرأة العزيز وهو شاب وحسن الصورة وخادم عندها وغريب عن البلد؟ يعني كون الإنسان إذا كان غريبا في بلد لا يخشى من كلام الناس، أو يقول: والله سأحرج أبي سأحرج أمي أفضح أهلي، ما حد يعرف أهلك حتى تفضحهم أو لا تفضحهم. فإضافة إلى أنها هي الداعية له للوقوع في المنكر، أضف إلى ذلك أنها غلقت الأبواب، أضف إلى ذلك أنه خادم بين يديها،
وهي رئيسة تدعوه إلى نفسها. أضف إلى ذلك أنها كانت جميلة وأن زوجها كان قليل غيره وأن المكان مهيأ، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الكافرون، وجعل يضرب الباب وراء الباب وهي تتعلق بثيابه حتى مزقتها من خلفه هربا من الفحشاء. ما الذي جعل يوسف عليه السلام عنده هذه التقوى والإيمان في قلبه الذي يكاد يتفجر إلى غيره؟ هو ما حققه الله تعالى فيه منها التقوى. إذا تحققت التقوى في القلب تجد أن الإنسان يهون عليه نترك جميع المعاصي. الصوم يريد أن يحقق الله تعالى به التقوى في قلبك، أن يحقق به هذه التقوى في هذا الشهر لتستمر 11 شهرا، ثم إذا انتهت هذه 11 شهرا استمرت أيضا بعدها خلال رمضان القادم، أقبل إليك رمضان وحرك فيك التقوى مرة ثانية ثم تكفيك حتى تموت. لذلك كان السلف إذا جاء رمضان استعدوا له من قبل، وإذا انتهى عنهم رمضان دعوا الله تعالى أن يتقبله منهم، وذلك لسبب، لأنهم يعلمون أنه لا بد أن تصلح قلوبهم في هذا الشهر الكريم. أيها الأحبة الكرام، رمضان تولى عنا، وكم ترقرقت الدموع في المحاجر وترددت الأصوات في الحناجر، كم رفعت الدعوات إلى ربنا. بعض الناس ربما ختم القرآن في رمضان مرتين أو ثلاث، وربما بعضهم قد ختم رمضان ما هو أكثر من ذلك، ربما ختمه عشرا أو أكثر من ذلك، وبعضنا ربما لم يغب عن صلاة التراويح ولا ليلة واحدة، وربما أيضا حقق أمورا من الخشية لله تعالى والبكاء وخضوع القلب. انتبه، لا يفسد عليك الإنسان هذا العمل، الشيطان لا يفسد عليك هذا العمل بما يوقعه في قلبك من العجب. الشيطان له مع الإنسان ثلاثة أحوال في إفساده للعمل: إما أن يفسد العمل قبل العمل، أو يفسده أثناء، أو يفسده بعد العمل. الشيطان شغال، إما يفسد قبل العمل فإذا ما نفع ولم يستجب الإنسان له أفسده أثناء العمل، فإذا لم يستجب الإنسان له اجتهد أن يفسده بعد العمل، لكن لا يريد أن يصل العمل إلى الله. كيف يفعل الشيطان ذلك؟ أن يفسد الإنسان قبل العمل، وذلك بالرياء والسمعة. مثل إنسان فرضا أراد أن يتصدق مثلا، فلما جاء وتصدق على هذا المسكين كان يريد أن يتصدق عليه مثلا بريال، لكن فلانا وفلان خرج، فقال الشيطان لا، زد، خلها 5 ريال حتى يمدحوك ويثنوا عليك وتتحسن صورتك عندهم، فأخرج 5 ريالات وابتعد كذا وعدل الغطرة حتى يرون وجهه وأعطاه 5 ريالات. هذا رياء صريح، أفسد العمل قبل أن يعمله، من قبل ما يعمل العمل والنية فاسدة. أو أن يفسد العمل أثناء العمل، وذلك بإعجابه بنفسه. افترض أن الإنسان يتصدق ويقول في نفسه ما شاء الله علي، والله أنا ما يمر علي يمكن 3 أيام لو أنا أتصدق، من مثلي غيري يمكن ما يتصدق أبد، أنا إنسان جيد وعابد وصالح وتقي ونقي، وأنا شكلي من 10 مبشرين بالجنة أنا، ويعطيها 5 ريالات. هذا عجب بالعمل فيفسد عليه عمله. النوع الثالث، إذا الإنسان أخلص في البداية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعطى هذه الصدقة وهو يرى أنه مقصر وأنه عسى الله يقبلها مني وتصدق به، ثم بعد العمل يجتهد الشيطان أن يفسده، وذلك بالسمعة. تجد أنه يجلس مع زوجته أو مع أبنائه ومع أصدقائه ويبدأ يقول والله اليوم سبحان الله في واحد كان عند المسجد محتاج، والله طلعت 5 ريال، ريال ينطح ريال، والله عطيته إياه. ثم جاء بكرة وجلس مع زملائه قال والله سبحان الله أنا كان معي صرف، كان معي 5 بس أمس صدقت بها. ثم قبل بعدها بربما 5 ولا 6 أيام قالوا إخوانا طيب من أحد معه 5 ريال قال لا سبحان الله والله كان معي 5 قبل 3 أيام وصدقت بها. فبدأ يسمع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى الله به ومن سمع الله به. اللي يرائي هو اللي يعمل العمل عملا أمام الناس ليروه، والتسميع هو أن يذكر ذلك. فانتبه، لا يفسد عليك الشيطان عباداتك بشيء من هذا، لا يفسد عليك الشيطان عباداتك بشيء من هذا. قرأت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. طيب هذه كلها ثناء، من خشية ربهم مشفقون، بآيات ربهم يؤمنون، بربهم لا يشركون، هذه كلها ثناء. ثم قال الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلما قرأت عائشة رضي الله عنها الآيات، يعني هؤلاء يعملون أعمالا وقلوبهم وجلة، يعملون العمل وقلوبهم وجلة خائفة منتفضة، قالت: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: هؤلاء الذين يعملون العمل وقلوبهم وجلة، هل هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ يعني إنسان يفعل معصية وهو خائف في نفسه، يقول: عسى الله يعفو عنا، ما أدري متى سأتوب من هالمعصية، لا أموت وأنا على هذه المعصية. هل هؤلاء هم يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون الأعمال وقلوبهم وجلة، هل هم العصاة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا. قالت: إذن من هم؟ قال: هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويقرؤون القرآن. عجبا، ما دام أنهم يعملون هذه الأعمال الصالحات من صدقة وتلاوة وصيام وقيام، إذن لماذا يخافون وقلوبهم وجلة؟ ليش؟ المفروض وقلوبهم مستبشرة فرحة. قال صلى الله عليه وسلم: لكنهم يخافون ألا يتقبل الله منهم. وهنا القضية، أن تخاف ألا يتقبل الله تعالى منك. صحيح نحن نعلم أن ربنا عز وجل رحيم، وأننا نتعامل مع رب كريم رحيم، رحمته تسبق غضبه، وهو جل وعلا كريم، تعمل العمل القليل فيجعله الله تعالى كثيرا، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، كما جلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما، فلما وكانوا قد جاء بسبي من المشركين، جاء بنساء وأطفال من سبي المشركين، لما انتصر المسلمون عليهم وهم في نهاية معركة، فالمشركون قد قتل بعضهم وأسر بعضهم من الرجال، وجمعت النساء والصبيان في مكان، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجمع، رأى امرأة تطوف على هؤلاء، تطوف على المجموعة اللي موجودة من نساء وصبيان، ولك أن تتخيل معركة، نهاية معركة، وهي تنظر إلى الأطفال، وكلما رأت طفلا رفعته ونظرت إلى وجهه ثم ردته، وهي تطوف بين هؤلاء الأطفال كالمشدوهة كالمجنونة، حتى رأت طفلا فكشفت عن وجهه ثم رفعته إلى صدرها وألقمته ثديها وضمته إلى قلبها، وإذا هو ولدها فقدته أثناء القتال، وقد كاد أن يتفجر قلبها وثديها، الثدي مليء بالحليب والقلب مليء بالحنان والحب، فهي تحتاج إلى هذا الطفل، فلما رأته حيا ضمته إلى قلبها وألقمته ثديها، وقد عظم شوقها وحبها له وتعلقها به. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى هذا المنظر، قال لأصحابه: أترون هذه، تتوقعون، تظنون، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تتوقعون لو أشعلنا نارا وجئنا إليه وقلنا: هذا الطفل الذي تحملينه وتضمينه إلى قلبك نريدك أن تأتي لها النار وتلقيه فيها، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فنظر الصحابة إليها وعجبوا من فعلها، وعجبوا أكثر من السؤال، يعني هذا سؤال أحد يتوقع أن تطرحه في النار؟ قالوا: يا رسول الله، لا نرى والله أن تطرحه في النار وهي تقدر على ألا تطرحه، يعني لن تطرحه في النار إلا وهي مغصوبة، يعني أن يفك منها بالقوة، لكن ما دام أن في يدها أن تحميه فلن تفعل. قالوا: يا رسول الله، لا والله لن تطرحه في النار وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليها وقد ضمت ولدها بكل رحمة، فقال: والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. شفتوا هذه الرحمة وهذا التعلق وهذا الحب للولد؟ رب العالمين أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. نحن نتعامل مع رب الرحيم ونرجو أن يكون الله تعالى تقبل الأعمال التي عملها العبد في رمضان، لكن لا ينبغي أن يقع في القلب العجب، بل كما قال يحيى بن أبي كثير قال كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل الله منهم. وهذا الذي ينبغي لنا، أننا ونحن في شوال نقول يا رب اجعلنا ممن تقبلت صومهم في رمضان، ونحن في ذي القعدة وذي الحجة يا رب اجعلنا ممن تقبلت قيامهم وصيامهم وتلاوتهم في رمضان، حتى إن كان الله تعالى لم يقبل قبله بعد ذلك منك، أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومبني الطرق للأبواب أن يلجا. أخيرا أيها الأحبة الكرام، من علامات قبول العمل في رمضان أن يستمر الإنسان على الأعمال التي كان يعملها. جل الناس، بل أستطيع أن أقول لعل 90% من الناس في رمضان كانوا يقومون الليل، سواء كانوا يقومون بعض الليل يصلي تسليمة تسليمتين مع الإمام، أو كان يصلي مع الإمام حتى ينصرف، أو كان يصلي أيضا في آخر الليل. المهم أن أكثر الناس ربما كان في غير رمضان عنده نوع من التكاسل عن الصوم، لكن عن قيام الليل والوتر، لكن لما جاء رمضان حرص على ذلك. انتبه لا تكن من الذين يتكاسلون بعد رمضان. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى الناس ثم سألهم هل رأى أحد منكم رؤيا، كما في الصحيح في البخاري، يقول فيحدثه ما شاء الله أن يحدثه. الذي رأى رؤيا من الصحابة يقول نعم يا رسول الله أنا رأيت كذا وكذا. يقول فكنت غلاما صغيرا أبيت في المسجد، أنام في المسجد، وكنت أتمنى أن أرى رؤيا حتى أسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنمت ليلة من الليالي فرأيت كأن ملكين قد أتياني، فقال لي انطلق معنا، فانطلقت معهما. قال فأتينا حتى وقف بي على النار. لاحظوا يا جماعة، هذه الرؤيا لغلام عمره 14 سنة. شوف الرؤيا اللي ملائكة وجنة ونار. الآن أبو 60 سنة عندنا رؤاه يعني عجيب، يستحي الإنسان من ذكرها أحيانا، وهذا عمره 14 سنة. واسمع إلى رؤيا. يقول فأتي بي حتى أوقفاني على النار، قال فإذا هي كالبئر المطوية، يعني المبنية من داخل بحجارة، قال وإذا لها قرنان وإذا فيها أقوام عرفتهم. قال ففزعت وأخذت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فمر بنا ملك ثالث فقال لي لن ترع، لا تخف، لن ترع، إنك لست من أهلها. فالرؤية الغريبة تستحق أن يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عبد الله بن عمر الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فأقبلت إليه قلت يا رسول الله، قال نعم. يقول فأردت أن أسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل الناس هل رأى أحد منكم رؤيا، هل رأى أحد رؤيا. يقول ما في، يعني ما في مجال أن أسأل لأن الناس يسألون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر لم يسأله عن رؤياه، فذهب إلى بيت أخته حفصة وحدثها. قال يا حفصة أنا رأيت كذا وكذا، وأنا لم يعني يحصل فرصة أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سألته حفصة، قالت رأى عبد الله بن عمر كذا وكذا. السؤال أيها الإخوة والأخوات، بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة لما سمع هذه الرؤيا؟ أجابها بأربع كلمات. هذه الأربع كلمات غيرت حياة عبد الله بن عمر إلى أن مات. قال صلى الله عليه وسلم لحفصة يا حفصة نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. بس عبد الله لو كان يصلي الليل نعم الرجل. إذن أي واحد يصلي الليل معناه النعم، نعم الرجل. قال نعم الرجل عبد الله لكن في شرط، لو كان يصلي من الليل. فأقبل عبد الله بن عمر إلى أخته وسألها بعدما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، ها سألتها الرؤيا؟ قالت نعم. قال ماذا أجاب؟ قالت قد قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قالوا فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات. يقولون لما كبر كان له مهراش فيه ماء، إناء فيه ماء، يقولون فيجعله بجانبه ويصلي. قال فإذا سلم من ركعتين غسل وجهه ينشر، وقام وصلى ركعتين. فإذا سلم التفت إلى غلامه نافع وقال يا نافع أأسحرنا؟ جاء وقت السحر قبل الفجر، يعني بقي على الفجر مثلا نصف ساعة، أأسحرنا؟ فيقول لا، فيقوم يصلي ركعتين. ثم يلتفت يا نافع أأسحرنا؟ فيقول لا، فيقوم يصلي ركعتين. فإذا قال له نعم أسحرنا جلس الاستغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم إيش يستغفرون. أعرف امرأة من الصالحات تصلي كل ليلة، تقوم قبل الفجر بساعتين تقريبا وتصلي، وإذا جاء قبل الفجر بوقت جلست للصفار. فعندها بنت يعني فيها صلاح، تركب الساعة قبل الفجر بعشرين دقيقة لتصلي. الأم صار لها ساعتين والبنت تقوم قبل بعشرين دقيقة، كتر خيرها يعني. فإذا قامت البنت وغسلت وجهها وفرشت سجادتها والأم صار لها ساعة ونصف الآن تصلي، ما بقى على الفجر لنصف ساعة، التفتت إلى بنتها وقالت يا بنتي هذا ما هو وقت صلاة. تقول يمه ما أذن الفجر. يقول يا بنتي هذا وقت استغفار. تقول يعني الأصل أنك قمت من ساعتين أو من ساعة وهذا وقت استغفار، مع أنه لا يزال وقت صلاة ولا يزال الثلث الأخير من الليل، لكنها تعني أن يا بنت المفروض أنك قمت مبكرة، كما قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار لا ينامون لا يزالوا في قلوبهم قرب إلى ربهم وشوق إليه وبالأسحار هم يستغفرون. يقول أبو صالح وهو ختن مالك بن دينار ابن أخت مالك بن دينار، مالك بن دينار كان رجلا صالحا، يقول كنت أرى خالي إذا جن عليه الليل دخل إلى غرفة وأقفل على نفسه. يقول فكنت أقول ماذا يفعل خالي في هذه الغرفة. يقول فدخلت مرة بعد صلاة العشاء مبكرا إلى بيته واختبأت في الغرفة، وهم كانوا في السابق ليس مثلنا يدخل يولع النور ويكون في كذا من النور في البيت ويرى الغرفة كلها، لا هو سراج، وربما أيضا لا يشعل السراج لأنه ما يحتاج السراج، في ضوء من القمر وخلاص، فهو ما يدري لو في أحد مختبئ في الغرفة لا يعلم عنه. يقول فأقبلت واختبأت في الغرفة. قال ففرش خالي مالك بن دينار سجادته. قال فلما أراد أن يرفع يديه ليكبر بكى. قال ثم أراد يرفعهما مرة أخرى فبكى. قال ثم أراد يرفعها مرة ثالثة فبكى. قال فقام يصلي. يقول فلما اقترب الفجر رأيته قد قبض على لحيته وهو يقول اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار، حرم شيبة مالك على النار. يقول ويبكي حتى أذن عليه الفجر. شوف سبحان الله فعلا القلوب اللي فيها نوع إقبال وقرب وبكاء وخشية فعلا ومحبة لرب العالمين. دخل عمرو، دخل عروة بن الزبير مع صاحب له على عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان صاحبه من وراء الحجاب، عروة بن الزبير هو ابن أختها أسماء وصاحبه بقي وراء الحجاب. فسألها قال لها يا أم المؤمنين أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأحدثنكم بذلك. ثم قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة علي في ليلتي. قالت فلما مس جلده جلدي قال لي يا عائشة قلت لبيك. قال ذريني لأتعبد لربي. قلت والله يا رسول الله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت فقام إلى شن معلق في السقف فتوضأ منه، توضأ منه شن قربة قالت ثم فرش ثم كبر يصلي. قالت فبكى حتى أخضر لحيته بدموعه. قالت ثم بكى حتى سمعت وقع دمعه على الحصير. تقول فلما انتهى من صلاته أقبل إليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فقال بلال يا رسول الله والله لقد رأيتك على حال لم أكن أراك عليها، يعني منها الشدة البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ قوله تعالى من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. إذن هم كانوا فعلا لهم عبادة في رمضان وفي غير رمضان. صلاة الوتر أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات هي قيام الليل. لما نقول قيام الليل معناه صلاة الوتر. صلاة الوتر أو قيام الليل كلاهما سواء، ويطلق قيام الليل على كل صلاة تقع ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، هذه كلها اسمها صلاة الليل، كلها اسمها صلاة الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، الصلوات خمس وأصبحت ستا، قال إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الوتر. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. اللي يحافظ، لاحظ لم يقل لا يصلي الوتر إلا مؤمن، لا يقول لا يحافظ، لكل ليلة يصلي الوتر، كل ليلة يصلي، قال لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. صلاة الوتر أقلها ركعة واحدة، لو كبرت وصليت ركعة واحدة قرأت فيها سورة قل هو الله أحد وركعت وسجدتين وتشهد وسلام لا تستغرق منك إلا دقيقة واحدة فقط، تكتب عند الله تعالى تلك الليلة من قوام الليل، فأنا تكتب من قوام الليل. لو جاء إلى الله تعالى بأسماء المتصدقين تلك الليلة وجاء بأسماء قراء القرآن إذا رفعت أسماء من قاموا الليل تجد اسمك من بينهم، وأنت ربما لم تصلي إلا ركعة، فكيف لو صليت ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، من زاد فله الزيادة عند رب العباد. وروى مسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ثوبان عليك بكثرة السجود فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. وصلاة الوتر فيها سجدتان، فكيف لو جعلتها ثلاث ركعات بلا شك أنه أفضل ولا يزيد عليك إلا دقيقة أيضا، لكن المهم أيها الأحبة ألا تفوت صلاة الوتر ولا ليلة. يعني إذا صليت العشاء إذا نشطت نفسك لصلاة سنة العشاء بها ونعمة، إذا نفسك ما نشطت لصلاة سنة العشاء لا تخرج من المسجد، لا على الأقل صل ركعة واحدة صلاة وتر. وصلاة الوتر أفضل عند الله تعالى من سنة العشاء، وأفضل عند الله من صلاة الضحى، وأفضل من جميع النوافل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الوتر أبدا سواء كان في حضره أو في سفره، وكان إذا فتته من الليل صلاها من الضحى. وجاء أيضا عن عائشة وعن عمر وعن غيرهم من الصحابة الكرام أنهم ربما صلوا الوتر ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر من حرصهم عليها. بمعنى لو أن إنسانا مثلا أراد أن يقوم لصلاة الوتر قبل الفجر فلم تستيقظ إلا بعدما أذن الفجر فرضا، لكنه لم تقم صلاة الفجر بعد، يجوز أن تصلي الوتر، يجوز أن تصلي الوتر. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ورجحه، وهو جاء عن جمع من الصحابة على رأسهم عائشة وعمر وجمع من الصحابة، بل بعض الصحابة كان يدخل ويقول للمؤذن انتظر لا تقم صلاة الفجر ويوتر ثم يقول له أقم صلاة الفجر. دل هذا على حرصهم جميعا عليها. سئل ابن القيم رحمه الله قيل له لما كان قوام الليل والعباد في وجوههم نور. اسألونه يقولون ليش في وجوههم نور؟ فقال ابن القيم: خلوا بربهم في ظلمة الليل، خلوا بربهم في ظلمة الليل فألبسهم نورا من نوره، فألبسهم نورا من نوره. فالله الله بمثل هذه الصلاة لا تتركها أبدا، اجعل يختم كل ليلة من لياليك أن تختم مثل هذه الصلاة. مما حافظ الناس عليه في رمضان قراءة القرآن، وقراءة القرآن أيها الأحبة أنتم تعلمون أنك ربما كنت تقرأ جزءا كاملا ولا يستغرق منك إلا 21 دقيقة، وهذه حسبتها بنفسي، تقرأ بأسلوب ليس سريعا كثيرا ولا بطيئا يأخذ منك 21 دقيقة، يعني تقرأ هكذا مثلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين إلى آخره. هذا يأخذ منك 21 دقيقة قراءة جزء كامل. ألا يستطيع الإنسان يوفر 21 دقيقة يعني في يومه لأجل يقرأ جزءا كاملا؟ وهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى: من صحبه شفع له يوم القيامة، يأتي يوم القيامة مع صاحبه الذي كان يقرأه في الدنيا ويقول القرآن كما عند الترمذي: يا ربي حله، قال فيلبس حلة الكرامة، ثم فيقول القرآن: يا ربي زده، قال فيلبس تاج الكرامة، فيقول: يا ربي ارضى عنه، قال فيرضى الله عنه ويقول: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لو الإنسان جعل على نفسه عهدا أني يوميا قراءة جزء كامل ما فيها كلام، كما أني يوميا لازم أصلي الخمس صلوات، كذلك لابد أقرأ جزءا كاملا، وينبغي أن تلزم نفسك بذلك. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تستمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. الإنسان لو أنه بعد صلاة العصر، وهذا يعني كنت ألزم به نفسي ولعله من باب الفائدة، أحيانا نصلي العصر فانظر إلى الساعة، الساعة مثلا 4:45، فيقول لي يعني تقول لي نفسي خلاص اطلع البيت اشرب شاي وشوف عيالك، فأقول في نفسي لا أجلس إلى 4:50، 10 دقائق، ممكن واحد يمسكني خارج المسجد يتحدث معي إلى الساعة 4 ولا أمل، خلني بجلس 10 دقائق بقرأ قرآن. في هذه 10 دقائق أستطيع أن أنتهي ربما من 8 صفحات، 8 صفحات يعني تقريبا ثلث جزء أو أكثر من ذلك، نصف جزء تقريبا. وبعد صلاة المغرب إلا 10 دقائق ولا 7 دقائق، إذا جعلت لنفسك وصرت تنظر للساعة بقي دقيقة أبنتهي، بقي نصف دقيقة، استطعت أنك يوميا أنك تنهي شيئا من القرآن. وترى أيها الإخوة والأخوات، ما بلغ الصالحون ما بلغوا من قربهم إلى ربهم عز وجل وعلو شأنهم عنده، وأن دعواتهم مستجابة، وأن الواحد منهم كما قال سبحانه: يحبهم ويحبونه، إلا لأنه يلزم نفسه، عنده شهوة وعنده غريزة ويحب الراحة والدعة، لكنه يلزم نفسه. كما كان أبو مسلم الخولاني قالوا كان يقوم يصلي في الليل، قالوا فإذا تعب أخذ عصا بجانبه وضرب رجله، ضرب رجله، قال: قومي يا مأوى كل سوء، قومي، قال فيقوم يصلي مرة ثانية. بمعنى أنه لا يريد أن يدع هذا، أن يدع هذه النفس التي تتحكم فيه. فينبغي أن تحرص على تلاوة القرآن حتى بعد رمضان، وله أيها الإخوة تأثير على القلب والنفس، ويسهل على الإنسان العبادة. الاكثار من قراءة القرآن تجعلك تستيقظ صلاة الفجر، مسألة أني أغلق الساعة وأنام مرة ثانية هذه ستنساها إذا كنت ممن يكثر قراءة القرآن. مما حافظ الناس عليه في رمضان أيضا الدعاء، الدعاء، ولا شك أن الدعاء باب مفتوح بين العبد في الأرض والرب في السماء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ليس شرطا ان يكون الدعاء فقط ما دام اني مع الناس، واذا كنت وحدي خلاص ما في دعاء، لا، سواء كنت مع الامام يدعو وتؤمن او كنت بينك وبين نفسك احرص على ان تدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب الملحين في الدعاء. ويقول بعض السلف: من كان دعاء في السراء، دعاء يعني من كان يكثر الدعاء دائما، من كان دعاء في السراء استجاب الله له في الضراء. ادعو حتى لو ما كان عندك شيء تدعو به، نحن مشكلتنا احيانا ما ندعو إلا إذا كان عندنا شيء، يعني واحد مرض ولده دعا، قدمت على وظيفة دعوت، ضاع مالي دعوت، حصل لي مشكلة مع كثيري دعوت، أصابني مرض دعوت، لكن ما دام إني ما علي دين وأولادي بخير وأنا بخير وأموري طيبة تجدني ما أنشط للدعاء، هذا خطأ. ينبغي أن تكون دعاء دائما، سواء كنت في ضر وفي مصيبة أو لم تكن على ذلك، أن تكون فعلا دائما على مثل هذا الدعاء، كما كان عليه الصلاة والسلام على مثل هذا الحال، كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، يقول: يا ربي أعوذ بك أن تزول النعمة التي عندي. ما كان يقول: يا ربي اشفي مريضي واقضي ديني. صحيح هذا دعاء حسن، لكن ادعو الله أن يبقي النعم التي عندك أيضا، كما كنا نفعل في رمضان. والله ما أظن، ما أظن والله أن الله تعالى يضيع ما ندعو به سبحانه وتعالى، وما ندعو به على الظلمة من الأمريكان ومن غيرهم. ولا أظن والله أيها الإخوة الكرام أن ما أصاب أمريكا اليوم، أظن أن أكثره بعد قضاء الله تعالى وإرادته من دعاء المسلمين عليه. صحيح أن تعاطيهم للربا، وأن النظام الربوي الرأسمالي الذي هم يقومون عليه أصلا هو نظام خطأ، حتى اقتصاديا خطأ، المحللون الاقتصاديين يقولون أصلا هذا خطأ أيضا. لكنني أظن أن من أكبر المصيبة التي نزلت بهم والتي تقض مضاجعهم والتي هي مصيبة حقيقية، لا يغرك لما يقف بوش أكرمكم الله ولا غيره ويبدأ يتكلم بكل عنجهية، يعني هذه نفشة ونشاط قبل الموت، قبل أن يسقط، فهو فعلا مشكلة حقيقية واقعة عليهم، وحتى لو حاولوا إصلاحها لن تعود كما كانت في اقتصادهم، سيعود وهو مهلهل وفيه من الضرر والثغور ما فيه. ولا أظن ذلك إلا بدعاء المسلمين عليهم. توقع يا أخي لما يقوم الناس في المساجد هنا وفي كل مكان من الأرض ويقول: اللهم عليك بأعدائك، اللهم عليك بأمريكا، تتوقع ندعو كل ليلة رب العالمين تاركنا على جنب ما يستجيب لنا وهم يفعلون ما شاءوا؟ هل يفعل الله تعالى ذلك؟ تعالى الله، وهو الذي يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليل ما تذكرون. تتوقع أن الناس يدعون في كل مكان، وتدعو العجائز والله في بيوتهم، ويدعو المرضى وهم على فرشهم، ويضيع الله تعالى كل هذا الدعاء؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، لكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة على 7 من المشركين: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك. لما أقبلوا وهو يصلي ووضعوا على رأسه سل الجزور، أمعاء، لما وضعوا عليه سل الجزور وهو ما يخرج من الناقة لما تلد يخرج معها المشيمة، جاءوا وضعوها على رأسه عليه الصلاة والسلام ودعا: اللهم عليك بفلان وفلان. وتمر سنة وسنتان وثلاث وأربع وخمس، بعد 13 سنة يهاجر إلى مكة، إلى المدينة، ولا في استجابة الدعاء إلى الآن. وبعدها بسنتين تقع معركة بدر، وينزل الله تعالى على هؤلاء ما أنزل في معركة بدر ويقتلون. فاستمر على دعائك واستمر على عملك الصالح بعد رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه. اللهم يا حي يا قيوم، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أنا حقيقة أرغب أن أصلي معكم العشاء، لكن عندي طائرة ستقلع الساعة 8:15 تقريبا إلى عندي لقاء في جدة، فأستأذنكم بصلي قدام إن شاء الله في المطار.
أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عنه خير الجزاء. أيها الإخوة، هذا اليوم هو اليوم الأول انطلاقة هذا الملتقى المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله منا جميعا.